إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة إلى قول المبوب: باب كراهية الشرب قائما، باب كراهية الشرب قائما. وسيتبين لنا أيها الإخوة بعد معرفة حكم هذه المسألة أنه يحرم الشرب قائما، وإن كان جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة، فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه يحرم الشرب قائما، وذلك للنهي الشديد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. والحقيقة أن الشرب جالسا أو قاعدة تجده منتشرا في كثير من العجم، في كثير من العجم، إخواننا العجم، يعني كثير منهم يطبقون هذه السنة، فهذا مما يحمدون عليه. لا أريد أن أتعجل في عرض أدلة هذه المسألة حتى نقرأ الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم بخصوص هذه المسألة. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم عنه من طريقين، رواه عن همام وعن سعيد وعن هشام. همام هو همام ابن يحيى العوزي، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة، وهشام هو هشام الدستوان. ثلاثتهم يروونه عن قتادة وهو ابن دعامة السدوس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم خير البرية عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مسلم: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر عن الشرب قائما، فهذه أول دلالة، هذه أول دلالة، فما قال أنس نهى ولا قال كره، وإنما قال زجر، والزجر هو النهي الشديد، الزجر هو النهي الشديد، زجر عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى صادق هذا شغال أيوة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل فقلنا فالأكل أي أن قتادة سأل أنس رضي الله عنه عن حكم الأكل قائما. وفي قول قتادة قلنا هذا دليل على سماع قتادة لهذا الحديث من أنس خلافا لمن علل الحديث بذلك كالقاضي عياض وغيره. فالقاضي عياض يعني يطعن في هذه الأحاديث ويقول الأحاديث التي فيها جواز الشرب قائما أحاديث أصح، وأما هذه أحاديث معللة. فمما ذكره من هذه العلل أن قتادة لم يسمع أو أن قتادة مدلس، والمدلس لا بد أن يصرح بالسماع، فنقول هذا دليل على السماع. قال قتادة فقلنا يعني قلنا لأنس، هذا معناه أن قتادة كان موجود في هذا المجلس وسأل أنس عن هذا وسمع هذا الحديث. قال فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث، ذاك أشر، وهذه لغة أشر، والمشهور شر، لأن شر وخير يعني هذا للتفضيل أصلا، فلان خير من فلان، فلان شر، فكلمة خير وشر هي للتفضيل. فإذا ما تحتاج أن تقول أشر أو أخير، ولكن على كل حال هذه لغة طالما أنها جاءت في الحديث النبوي فهي لغة صحيحة. قال الإمام النووي هكذا وقع في الأصول أشر بالألف، والمعروف في العربية شر بغير ألف، وكذاك خير كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وقال تعالى فسيعلمون من هو شر مكانا. قال فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك، لأنه قال أشر أو أخبث، فالإمام النووي يقول يعني إذا ثبتت هذه عن أنس فهو عربي فصيح، فهي لغة. والنحاة ينكرون مثل هذا لعدم علمهم أيها الإخوة بالأحاديث، بل ربما يتهمون يعني رواة الحديث بأنهم يعني أخطأوا، أمر عجيب، لأن عندهم قواعد معينة، فإذا جاء دليل يعني يعارض قواعدهم يطعنون في الدليل. وقد أحسن الإمام النووي في الرد عليهم هنا، قال: وسبب أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب. صحيح، هل النحاة أحاطوا بكل كلام العرب حتى يخطئوا مثل هذه الألفاظ التي ترد؟ ولذلك يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لما التقى أبا حيان الأندلسي، وأبو حيان الأندلسي هذا إمام في اللغة، فيعني أخبر أنه يعني شيخ الإسلام وقف على ما يقرب من 70 خطأ لسيبويه، شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قال أخطأ سيبويه في 70 موضع أو في 80 موضع، فمن يومها حصلت يعني جفوة ونفرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي حيان، حتى قال شيخ الإسلام: ليس سيبويه نبي النحو، ليس سيبويه نبي النحو. فهذا مما ينبغي معرفته أيها الأخوة، أن اللفظ إذا جاء في الكتاب والسنة فأبدا أبدا لا وجه لإنكاره بوجه من الوجوه. وسر كون الأكل يعني شر أشر وأخبث أنه تطول مدته، يعني إذا شرب الإنسان قائما فهو يشرب في دقيقة، وأما إذا أكل فالأكل تطول مدته، ممكن يقعد يأكل ربع ساعة وهو قائم وهو ماشي. فمن أجل هذا كان أشر وأخبث، لماذا؟ لأنه تطول مدته. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة، لم يذكر قول قتادة، فقلنا فالأكل. فإذن هذا حديث أنس وهو واضح، وكون أنس رضي الله عنه يقول ذاك أشر أو أخبث، فهذا معناه، هذا معناه أن الشرب قائما شر وأنه خبيث، أما الأكل فهو أشر وأخبث. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، فهو مروي عنه من طريقين، من طريق همام ومن طريق شعبة، كلاهما عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري. قال الإمام مسلم: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي سعيد الأسواري عن أبي عيسى الأسواري. أبو عيسى الأسواري هذا هو البصري، وهو مقبول، روى له يعني مسلم والبخاري في الأدب، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده، يعني حديث البصري، نعم، حديث أبي سعيد الخدري يعني كله من طريق هذا أبي سعيد الأسوار، والحافظ قال عنه مقبول، فنقول لكن حديث أبي سعيد هذا يعني ساقه مسلم كشاهد، ويشهد له حديث أنس الذي قبله وحديث أبي هريرة الذي بعده، فيكون الإمام مسلم إنما ساقه يعني في الشواهد حتى ما يعترض إنسان على الإمام مسلم كيف أخرج هذا الحديث وفي إسناده هذا أبو عيسى الأسواري. والشيخ علي الحلبي يعني لم يتكلم على هذا الحديث في دراساته في صحيح مسلم، وكان الواجب أن يذكر لأن فيه هذا أبو عيسى الأسواري وفيه ما فيه. ونقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه قال وأبو عيسى غير مشهور، لأنني ذكرت لكم أن القاضي عياض يعني يطعن في هذه الأحاديث التي فيها الزجر عن الشرب قائم، فالقاضي عياض يقول أبو عيسى هذا غير مشهور. فرد الحافظ في الفتح المجلد 12 صفحة 639 فقال ومثل هذا يخرج في الشواهد، ومثل هذا يخرج في الشواهد، فهو وإن كان فيه هذا أبو سعيد إلا أنه يخرج له في الشواهد. علاوة على أن أيها الإخوة قد وثقه الطبري وابن حبان، فالطبري وابن حبان قد وثقا أبا عيسى الأسواري. وقال عنه الإمام أحمد لا نعلم أحدا روى عنه غير قتادة، لا نعلم أحدا روى عنه غير قتادة. طبعا الراوي إذا لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق فهذا يسمى مجهول الإيش؟ مجهول العين. مجهول العين من لم يروي عنه إلا راو واحد وما وثقه أحد، لكن هنا وثقه الطبري ووثقه ابن حبان، فهو يخرج بهذا عن جهالة الإيش؟ عن جهالة العين. على كل حال كما قال الحافظ إنما أخرج له الإمام مسلم هذا يعني في الشواهد. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، نفس المتن كما في حديث أنس. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لزهير وابن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما، فإذا كحديث أنس أيها الإخوة لفظ بلفظ زجر ونهى. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام مسلم حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر ابن حمزة، وعمر ابن حمزة هذا ضعيف وقد تفرد به بلفظ ستأتينا الآن. قال أخبرني أبو غطفان المري، وأبو غطفان المري هذا ثقة، فصارت علة هذا الإسناد هو عمر ابن حمزة، ولعلنا ذكرنا فيما تقدم أن عمر بن حمزة هذا أيضا يعني هو راوي يعني إطلاق الشمال على الله تعالى الذي جاء في الأحاديث أن كلتا يدي الله تبارك وتعالى يمين مباركة، فعمر بن حمزة هذا أيضا يعني ذكر في روايته الشمال، والعلماء حكموا عليها بالإيش؟ بالشذوذ أيضا لأن هذا ضعيف، لأن راويها ضعيف، حكموا عليها بالنكارة بعد لأن راويها ضعيف. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. فإذا في نهى وفي لا يشربن. لا يشربن نهي مؤكد بعد لا يشربن أحد منكم قائما. فمن نسي فليستقي. هذه ضعها بين قوسين. فمن نسي فليستقي. تقول هذه الزيادة زيادة ضعيفة لضعف عمر بن حمزة كما في السلسلة الصحيحة برقم 175، فقد حكم عليها الشيخ بالضعف في هذا الموضع 175، وذلك لضعف من؟ لضعف عمر ابن حمزة. تقول وهي زيادة أيها الإخوة يعني هي أحق فعلا بالتضعيف، لأن المؤمنين قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. فكيف هنا يعني يؤمر الإنسان بالاستقاء وهو شديد على النفس؟ فمن نسي فليستقي. تقول لكنه صح بلفظ آخر كما قال الشيخ، قال لكن صح بلفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما، رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه. ما هو الفرق؟ الفرق أن هذه واقعة عين، يعني هذا خطاب لرجل بعينه، وواقعة العين فيها احتمالات. يمكن لهذا الرجل أن يكون قد استحق التأديب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت. فالفرق بين هذا فمن نسي فليستقي، هذا حكم عام، من نسي فليستقي يصبح هذا حكما عاما، وأما هذه واقعة عين. فالذي صححه الشيخ هي واقعة العين، أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، قال لما، وهذا مما يدل على ما ذكرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قه، المفروض ما يسأل، ومع ذلك قال لما، قال أيسرك أن يشرب معك الهر، أيسرك أن يشرب معك الهر، توافق أن يؤتى بإناء وأنت تشرب والهر يشرب معك؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. دليل مثل هذا شرب معه الشيطان، فعندنا زجر، شرب معه الشيطان، هل يكون هذا أيها الإخوة مجرد يعني مكروه؟ ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن الحكم الشرعي إذا اقترن، إذا كان أمرا واقترن تركه بالشيطان، أو كان ناهيا واقترن فعله بالشيطان، فهذا مما يدل على أن هذا، على أن الفعل محرم، وأن الترك، على أن الفعل محرم، أو على أن الفعل واجب، وعلى أن الترك مطلوب. فهذا الذي صححه الشيخ. طيب برقم 176 حديث آخر قريب من هذا من موضوع الاستقاء، وهو من حديث أبي هريرة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى، لو يعلم لاستقى. فهذا ليس فيه الأمر بالإيش؟ ليس فيه الأمر بالاستقاء، إذن يختلف. فإذا الذي جاء في الاستقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بعينه، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لو يعلم لاستقى. وأما هذه اللفظة فمن نسي فليستقي، فهذه زيادة ضعيفة، فهذه زيادة ضعيفة. فهذا ما يتعلق بهذه الزيادة أيها الإخوة، فمن نسي فليستقي. طبعا الإمام النووي هنا حمل هذا على الاستحباب، يعني يستحب له أن يستقي. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقي، فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح. ومن العلماء من جعل هذا فمن نسي فليستقي، وهذا ما يستبعد أيها الإخوة، هذا ما يستبعد الذي سأذكره الآن لا يستبعد. من العلماء من جعل هذه الزيادة مدرجة، وأنها من كلام أبي هريرة، مثل حديث إيش؟ إن أمتي إيش؟ يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في هذا الحديث في صحيح البخاري وقعت زيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فالعلماء حكموا على هذه الزيادة بأنها مدرجة من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، فما يستبعد أن تكون هذه أيضا يعني إيش؟ مدرجة أيضا. فهذا جملة ما في يعني هذا الباب من النهي عن الشرب إيش؟ قائم. طيب، حتى تكتمل لنا المسألة نقرأ الباب الذي بعده. قال: باب في الشرب من زمزم قائما. باب في الشرب من زمزم قائما، أنا أقول هذه ترجمة يعني توافق يعني مضمون الحديث، ولا يفهم من هذه الترجمة أنه مثلا أنه يستحب الشرب عند زمزم قائمة، ما حد يفهم هذا الكلام. فلربما فهم بعض الناس باب في الشرب من زمزم قائمة أن هذا من المستحبات، أن هذا من المستحبات، وليس كذلك، وإنما هذا من الإباحات، هذا من الإباحات عند العذر كما سنبين. وذكر في الباب حديث ابن عباس، وذكر الإمام البخاري حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه. فنقرأ الأول حديث ابن عباس، ثم نقرأ حديث علي رضي الله عنه. فأما حديث ابن عباس فهو مروي عنه من ثلاث طرق، عن سفيان وعن هشيم وعن شعبة، ثلاثتهم عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم. تقول: أولا هذا فيه احتمال، هذا فيه احتمال أنه شرب وهو على دبته، وهو على دبته، لأن المعهود، المعهود في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب في أكثر المواطن، كان يركب في أكثر المواطن حتى إنه طاف على بعيره، فهذا فيه احتمال. فشرب وهو قائم، يعني وهو إيش؟ وهو قاعد على دبته، وهذا لا يسمى، هذا لا يسمى قيام، القيام على الأرجل. ولذلك بوب به الإمام البخاري في باب 17 قال: باب من شرب وهو واقف على بعيره. من شرب وهو واقف، مش واقف برجليه، يعني موقف البعير يعني. قال: باب من شرب وهو واقف على بعيره. وذكر حديث أم الفضل لما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، وهو واقف عشية عرفة، كيف كان واقفا؟ يعني قاعدا على دبته عشية عرفة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر توجه مباشرة إلى الصخرات وظل على دابته داعيا حتى غربت الشمس. فهذا أولا في هذا الاحتمال. طيب، إذا ما كان في هذا الاحتمال فنقول معروف أنه عند زمزم يعني يجتمع الناس، ما يكون في مكان للقعود، ولذلك نحن نجيز هذه الحالة، أنك لو كنت في مكان في زحام، مواصلات عامة مثلا في زحام خاصة عندنا في مصر، ما تمكنت من الجلوس وتريد أن تشرب، اشرب وأنت قاعد، لأنه يصعب عليك، ليش؟ يصعب عليك أن تشرب جالسا. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. قال: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حاء وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبي رحمة الله على الإمام مسلم قبل عاصم عن الشعب، عاصم عن الشعب، هنا عاصم أنه سمع الشعب. ولذلك كان من أوجب الواجبات عند دراسة حديث نبوي تصحيحا وتضعيفا أن تجمع الطرق، طريق فيها إلا أنت لو جمعت الطرق ممكن تجد في طريق آخر ما تزول به هذه العلة. واحد مدلس قال عن بجمع الطرق ممكن تقف على طريق أخرى فيها التصريح بالسماء. ولذلك قال الحاكم في علوم الحديث كلمة ذهبية: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم تجمع طرقه، الباب يعني الحديث، يعني لم يتبين خطأه. فالإنسان ما يتعجب ما تأتي على إسناد واحد وتحكم على الحديث بهذا الإسناد. وإذا لم تجمع فيجب عليك أن تقيد كلامك، تقول ضعيف بهذا الإسناد أو صحيح بهذا الإسناد. وأما أن تحكم على المتن كاملا بمجرد الوقوف على طريق واحدة فهذا جهل، هذا جهل وتقصير. أنه سمع الشعبي، أنه سمع ابن عباس قال: تقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة أيضا أيها الإخوة، أيضا أن هذه الرواية التي فيها التصريح بالسماع فيها من؟ فيها شعبة، وشعبة هذا كان رادار، كان إذا سمع من شيوخه المدلسين يوقف الكتاب ويسألهم: سمعت؟ إذا قال نعم يكتب، إذا ما أجاب لا يكتب. هذا شعب، فكان هذا منهاج له رحمة الله عليه. ففي هذه الطريق التي فيها شعبة حصل فيها هذا التصريح، يعني هو يقينا سأل عاصم: سمعت من الشعب؟ أكيد قال له نعم. فلما قال له نعم قال: سمع الشعب، أنه سمع الشعب. على كل حال سواء كان مدلس أو غير مدلس، الذي يهمنا هو هذا ما ذكرته. فإذا نقول يعني هذا منهاج شعبة، يعني مع شيوخه المدلسين، وليس هذا يعني مقصورا، ليس هذا مقصورا على جماعة منه. يعني في مقولة مأثورة عن شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة. نقول هذا يعني ليس على سبيل الحصر، وإنما هذا كان منهاجا له مع جميع شيوخه. وقد صرح الحافظ ابن حجر في الفتح بهذا، أن هذا كان منهاجا لشعبة مع جميع شيوخه. أنه سمع ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. استسقى وهو عند البيت يعني طلب السقيا. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما: فأتيته بدلو. فإذا كما ترون أن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما على أحد الاحتمالات. طيب، وأما ما ذكره الإمام البخاري متفردا به فهو حديث علي رضي الله عنه، هذا برقم 5615، وفي الباب عن علي البخاري 5615. عن النزال قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بالكوفة يعني بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. طبعا في ناس فيكم يقولون الآن أنت أفهم من علي، وأنا أعرف أن هذه شبهة قوية، واحد يقول الآن هل أنتم أفهم لهذه الأحاديث من علي؟ فعلي هذا صحابي وأنتم تقولون أنكم سلفيون وتفهمون الأدلة فهم الصحابة، وهذا صحابي فهم هذه الأحاديث وطبقها وشرب قائما، فلماذا أنتم تنكرون على الذين يشربون قياما؟ فهذه شبهة، هذه شبهة. لكن أيها الإخوة، في نفس هذا الدليل رد على هذه الشبهة، في نفس هذا الدليل، لأن عليه ماذا؟ قال وإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ففيه أن علي رضي الله عنه لم يقف على حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في الشرب إيش؟ إلا في الشرب قائما، وإنما كانت تكون هذه الحجة التي ذكرتها لو كان علي اطلع على أحاديث النهي ومع ذلك شرب قائما، فيكون فهمها ويكون فهمه مقدما. فإذا عذر علي رضي الله عنه هنا أنه لم يطلع على هذه الأحاديث، وإلا لماذا أنت تأخذ بقول علي ولا تأخذ بقول أنس رضي الله عنه؟ قال فقلنا فالأكل، قال ذاك أشر أخر، هذا صحابي أيضا. نعم، وأبو هريرة. فإذا صارت هذه أيها الإخوة مسألة يعني اختلاف بين الصحابة، وعند الاختلاف فكما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فطالما أن الصحابة اختلفوا فيها فإذا نرجع للرواية، الرواية هي التي تحكم بيننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وين هذه الهر؟ وين؟ أتحب أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وهذا الذي ذكرته لك الآن بالنسبة للصحابة، إذا كان هذا بالنسبة للصحابة فما بالك بمن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأتباع الأئمة أو وأصحاب المذاهب الأربعة عليهم رحمة الله؟ فما ينبغي الإنسان أبدا أن يترك العمل بالدليل من أجل فهم أي أحد من الناس، كما قال النبي، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو الإمام مالك، هذا الإمام مالك، وليس الإمام مالك فقط بل تواترت كلمة الأئمة على هذا. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد أن عرفنا يعني صارت الأحاديث الآن قسمين، قسم فيه النهي وقسم ما أقول فيه الإباحة وإنما يفهم منه الإباحة، فكيف وفق العلماء بين هذه الأحاديث؟ فتعرض الحافظ ابن حجر لهذه المسألة تحت باب 16 في كتاب الأشربة، وهو في هذا الباب باب الشرب قائمة، لما ذكر حديث علي وحديث ابن عباس قال وقد عارض ذلك، يعني عارض أحاديث الإيش؟ الإباحة. وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي منها، وذكر حديث أنس عند مسلم ومثله عن أبي سعيد، قال ومثله للترمذي من حديث الجارود وحسنه الترمذي، ولمسلم من طريق أبي غطفان عن أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة قال وأخرجه أحمد من وجه آخر وذكر الذي ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه. قال وأخرج مسلم من طريق قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما وذكر حديث أنس. قال فهذا ما ورد في المنع من ذلك، فهذا ما ورد في المنع من ذلك. وأنت كما ترى أن الإمام البخاري ما أخرج شيء من هذه الأحاديث التي فيها النهي، وهذه شبهة القاضي عياض. القاضي عياض قال هذه الأحاديث ما أحاديث النهي ما أخرجها البخاري وإنما أخرجها مسلم. نقول مسلم إمام من الأئمة في الحديث. ثم نقل الحافظ ابن حجر يعني كلام أهل العلم على هذه الأحاديث وعلى هذه المسألة، فنقل كلام المازري. قال المازري اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم، فقال بعض شيوخنا لعل النهي، شوف كيف التأويل، لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساق القوم آخرهم شرب. شوف كيف قالوا لعل حديث النهي هذا إن واحد جاب لجماعة ماء فشربه وهو قائم عشان يستبد بالماء قبله. شوف كيف التأويل. قال وأيضا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم، فإنه ليس على أحد أن يستقي، مو مشكلة، خلي الاستقاء، خليكم وين زجر وين نهى. قال وقال بعض الشيوخ الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة، هذا الذي ذكرته لك، فمن نسي فليستقي. قال وتضمن حديث أنس الأكل أيضا، ولا خلاف في جواز الأكل قائما. كيف لا خلاف؟ كيف لا خلاف وأنس يقول ذاك أشر وأخبث؟ قال والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائمة تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل. فانظر كيف جعلوا يعني حديث علي وحديث ابن عباس كيف جعلوهما يعني معارضين لأحاديث النهي، حتى يعني أهملوا النهي، حتى أهملوا دلالة النهي. وإلا فالصواب كما يأتينا أيها الإخوة أن الأصل هو النهي، وأن الشرب قائما حرام إلا في حالة عذر من الأعذار، إلا في حالة عذر، لأن الحرام عندما يقع الإنسان في حاجة أو في ضرورة فهو يرتكب هذا الحرام، كما يأكل الإنسان الميت عند الاضطرار. فإذا كان في حالة زحام أو كان مثلا عندك صنبور معلق في الجدار ولا يمكنك أن تشرب وأنت جالس، فهذه حالة عذر. فشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم هذا عذر، لأن الغالب أنه حول زمزم يكون هناك زحام. وأما ما قاله علي رضي الله عنه فلأنه لم يقف على حديث النهي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فحسب أن هذا يعني يجوز مطلقا ولم يقف على أحاديث النهي. فهذا قول، هذا ما ذكره الحافظ عن المازري. قال وقال عياض لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي، وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى وهو الأسواري عن أبي سعيد وهو معنعم، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديد. طيب وهذا شعبة، هذا في حديث أبي سعيد، شوف عندك في حديث أبي سعيد شعبة روى هذا الحديث ولا لا؟ شعبة عن قتادة عن أبي عيسى الأسوار، وعيسى وشعبة كان لا يروى عن شيوخه إلا ما تأكد أن الحديث صحيح، فهذا رد على القاضي عياد. قال وأبو عيسى غير مشهور. قال واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى. قال وأما حديث أبي هريرة ففي سند عمر بن حمزة ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غير له، والصحيح أنه موقوف. فهذا كلام القاضي عياض على هذه الأحاديث أحاديث النهي. قال الحافظ ووقع للنووي ما ملخصه، وذكر كلام النووي هنا فنذكره مرة واحدة. قال الإمام النووي هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه على الكراهة، وشربه قائما لبيان الجواز، وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الجواز. قال والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. قال وأما قول عياض لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيد، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته. طيب الإمام النووي ما رد على القاضي عياض فيما ذكره، ولذلك الحافظ ابن حجر قال وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عليه، يعني ما أجاب. وطريق الإنصاف ألا تدفع حجة العالم بالصدر. عارف كيف دفع الحجة بالصدر؟ لما أنت تدفع واحد في الصدر يعني إيش؟ قل له روح. فكذلك إذا جاءك دليل لا تدفع بصدر الدليل. فالابن حجر ينتقد الإمام النووي أنه لم يرد على ما ذكره عياض من تعليل هذه الأحاديث. ثم رد الحافظ ابن حجر قال فأما إشارته يعني القاضي إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا وقد عنعنه، فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس، فإن فيه قلنا لأنس. قال وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المدينة لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، ولكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد. قال ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقتادة فيه إسنادين. تلاحظ أن قتادة روى إيش؟ قتادة راوي حديث أبي سعيد وهو راوي حديث أنس أيضا، فهذا لا يسمى اضطراب، وإنما يكون للراوي فيه إسنادين وكلاهما صحيح. الاضطراب يعني شو؟ إن أنا أروي حديث متن واحد، مرة أقول عن أبي سعيد ومرة أقول عن أنس، وإيش المانع إن أنا أكون معروف بالطلب والاجتهاد في جمع الحديث، فأكون سمعت هذا الحديث من طريق أنس وسمعته من طريق أبي سعيد، فهذا لا يقال أنني مضطرب في هذا الحديث. قال وأما تضعيف لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له أو يخرج له مسلم في المتابعات. رحمة الله الحافظ ابن حجر. شوف قال في أبي عيسى قال ومثل هذا يخرج في الشواهد فجزم به، لكن بالنسبة لعمر بن حمزة شو قال؟ لا، قال ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، هو برئ منها. نعم، قال ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، لأن الحافظ نفسه حكم على عمر بن حمزة بالإيش؟ بالضعف في التقريب، حكم عليه بالإيش؟ بالضعف. قال فالحديث بمجموع طرقه صحيح. ثم ذكر يعني كلام القرطبي في المفهم، قال لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية، يعني حتى نفس القرطبي متردد فيها، يقول ما حد قال بالتحريم وإن كان هذا يجري على أصول الظاهرية. قال وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، فابن حزم جزم بتحريم الشرب قائما. قال وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب. وصحح الترمذي من حديث ابن عمر، وهذا صحاح الشيخ يا آدم، ترمذي عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. زاد الأمر عليك التباس الحين. فهذا صحيح، رواه الترمذي عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فالجواب على هذا أيها الإخوة أيضا أنه يعني هذا محمول على العذر كما سيأتي. أحيانا الإنسان يعني يضطر إلى أن يأكل وهو يمشي، فلا يفهم من قول ابن عمر أنهم كانوا يفعلون هذا في جميع الأحوال والأوقات، وإنما كنا نأكل ونشرب يعني عند الحاجة والعذر، عند الحاجة والعذر. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن أنيس وعن أنس وعن عائشة وعن أم سليم وعن كبشة قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة، يعني الأحاديث التي فيها الشرب قائما ليس فقط حديث ابن عباس وعلي، وإنما في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى كما سمعت. قال وثبت الشرب قائما عن عمر، أخرجه الطبر. وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. هذا ما نقله القرطبي. قال وسلك العلماء في ذلك مسالك، يعني العلماء سلكوا مع هذه الأحاديث المبيحة والحاضرة سلكوا فيها مسالك. فمنهم من سلك مسلك الترجيح. الترجيح يعني شو؟ قالوا حديث علي هذا في البخاري، حديث ابن عباس هذا في البخاري ومسلم، علاوة على بقية الحديث هذه، فهذه كفتها ترجح على شو؟ على حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة. فمنهم من سلك مسلك الإيش؟ الترجيح. طيب، ومنهم من سلك مسلك النسخ. منهم من سلك مسلك الإيش؟ النسخ. قالوا أحاديث الشرب من زمزم هذه في حجة الوداع وهذه متأخرة، وأحاديث النهي متقدمة عليها، فتكون أحاديث الجواز ناسخة لأحاديث الإيش؟ النهي. وابن حزم عكس عليه، قال الأصل هو جواز الشرب إيش؟ ها؟ قائما فإذا جاءت أحاديث النهي فهذه تكون هي الناسخة، فيقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر يعني الدليل الحاضر، الحاضر الذي يمنع يعني على المبيح. فإذا منهم من رجح ومنهم من قال بالنسخ. والصواب أيها الإخوة أننا لا ندعي النسخ ولا نرجح إلا إذا تعذر ليش؟ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث. ولذلك المسلك الثالث من جمع بين الأحاديث، من جمع بين الأحاديث فحملوا أحاديث النهي على الكراهة وأحاديث الجواز على الجواز. وطبعا هذا هو الذي عليه، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أنهم يقولون يعني يكره، يكره الشرب قائمة وتكون هذه الأحاديث تبين ليش؟ تبين الجواز. هذا الذي عليه جمهور العلماء، فيكون حكم من شرب قائما أن هذا مكروه في حقه ولا يحرم عليه. نعم نعم أيوة، بس ساق وترك، وهذا هو شأن العالم. أما نحن في زمننا ما شاء الله، في زماننا سيوف أحكام. طيب هذا قول الجمهور، من قال بالتحريم؟ بس ابن حزم. طيب الشيخ الألباني ماذا قال؟ قال وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائما بلا عذر. فإذا في فرق بين قول الجمهور وبين هذا القول. قول الجمهور ماذا؟ ها؟ الشرب قائم هذا شو؟ مكروه ويجوز، ويجوز أن تشرب قائم. أما هذا الشرب قائم إيش؟ محرم، لكن يجوز الشرب قائما عند العذر. هذا هو الفرق بين القول. قال وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، أحاديث كثيرة فعلا كما ذكر القرطبي. فاختلف العلماء في التوفيق بينهما، والجمهور على أن النهي للتنزيه، وخالفهم ابن حزم فذهب إلى التحريم، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. وما بتلاقي لهذا القول سوق، ما بتلاقي له سوق، هذا قول كاسد ما بيمشي لأنه غريب، مع أنه هو الموافق للأحاديث أيها الإخوة. ولا تقل هذا الجمهور، أترك كل جمهور العلماء وخلينا مع ابن حزم، أقول ويش المانع يعني ليس الحق يكون في جهة الكثرة، والله عز وجل يعني يبتلي العباد ويختبرهم بمثل هذا من أجل أن يرى سبحانه وتعالى هل أنت تتبع الدليل ولا تتبع الكثرة. قال ولعل هذا هو الأقرب للصواب، فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ زجر ولا الأمر بالاستقاء. قال وما أعلم أن في الشريعة مثل هذا التكليف اللي هو الاستقاء يعني كجزاء لمن تساهل بأمر مستحب، وكذلك قول قد شرب معك الهر فيه تنفير شديد عن الشرب قائما، وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب. قال وأحاديث الشرب قائما يمكن أن تحمل على العذر كضيق المكان أو كون القربة معلقة، وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 32 صفحة 209 يعني له كلام أيضا لعله يعني يقرب من القول بالتحريم. قال شيخ الإسلام وأما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه، وذكر فيه روايتان عن أحمد أي روايتين؟ إيش يعني؟ تحرم الكراهة ولا الكراهة والجواز؟ صح، هذا في أثر علي إن ناسا يكرهون. نعم، إن ناسا يكرهون. قال ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر، فإذا هذا أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تحمل الرخصة على حال العذر، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح، ثم ذكر أحاديث النهي. قال وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي بن عباس وذكرها، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما. قال وهذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل. قال فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي، يعني الزحام وتعليق القربة ونحو ذلك يكون مستثنى من النهي. قال وهذا جار على أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة، يباح عند الحاجة. فمن كلام شيخ الإسلام يعني يتبين لنا أنه إيش؟ أنه يقول أيضا بالتحريم. وفتوى أخرى صفحة 211، سئل عن الأكل والشرب قائما هل هو حلال أم حرام أم مكروه، كراهية التنزيه، وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشية، فأجاب أما مع العذر فلا بأس. قال أما مع العذر فلا بأس، خلي بالك. قال وأما مع عدم الحاجة فيكره، وأما مع عدم الحاجة فيكره. فهذا أيضا يعني أنت ما تستطيع الجزم بأن شيخ الإسلام يعني يقول بالتحريم. فهذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا درس كامل فيها والحمد لله، حتى تعرف أن العلم لا ينال براحة الجسد. وهكذا كان العلماء أولا، العلماء ما كانوا يعني يطيلون، كانوا يعني يمكثون بالساعات يتناقشون في مسألة واحدة، ولذلك كانوا يحفظون العلم، كانوا يحفظون العلم. لكن نحن ماذا نفعل؟ نحن نريد أن نأخذ يعني ثقافة عامة أولا. شوف الآن لما أنت سمعت هذه المسألة بهذا البسط، الآن لما واحد يجي يناقشك فيها ها هو قايم ساير عليك وانت قاعد مستاهل، لأنك عارف أنه معذور. يعني لو أنت ترى التحريم وهو يرى الكراهة أنت تعذر، لأنك عرفت المسألة بجميع أطرافها. بخلاف مثلا ما إذا أنت عرفت أحاديث النهي بس وما عرفت الجانب الآخر، فإذا وجدته يشرب قائما يعني تنقض عليه. فلذلك أيها الإخوة، الأدب ومراعاة حقوق الأخوة يعني من أعظم ما يعين عليه هو تعلم العلم الشرعي. ولذلك الصحابة كانوا أأدب الناس كانوا الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم الناس. فمن أعظم أسباب الفرقة بين المسلمين هو الجهل، من أعظم أسباب الفرقة بين المسلمين الجهل. تجد الذي درس الفقه الحنفي ما يعرف إلا الفقه الحنفي، فإذا ناقشه شافعي أو مالكي أو حنبلي ما يتحمل. وأما هذا لو درس الفقه على أصوله، الفقه المقارن، بحيث أنه يعرف يعني أدلة كل قول من الأقوال، فإنه يعذر مخالفه، فإنه يعذر مخالفه. طبعا ما بنستطيع أن نفتح في مسألة أخرى، فنقرأ يعني بعض الأحاديث من صحيح الترغيب والترهيب. قال الحافظ المنذري رحمة الله عليه: أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله ابن سلامة ابن سعد المنذري الشام الأصل المصري الشافعي المتوفى عام 656. قال في كتاب الإخلاص: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غدا طلع جاهل يلتمس الأجر والذكر، يعني هو يلتمس الأجر أجر الجهاد وكمان يعني الذكر أن الناس يذكرونه ويقولون هذا يعني يجاهد في سبيل الله، هذا عبد صالح، هذا غير متعلق بالدنيا، ما له هذا الذي شرك هذا يلتمس الأجر والذكر، مثل إمام دخل يصلي بالناس يلتمس مثلا أن يؤجر أنه يسمع الناس كلام الله عز وجل، وكمان عشان يقولوا هذا قارئ يقرأ ويحصل مصالح من هذا الموضوع، الناس يهدون إليه، الناس يحترمونه يقدرونه، إذا اجتمع معهم على طعام يعطونه، هذه مصالح، هذا تشريك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ما له شيء، ولو كان هذا يعني الشيء المشرك يعني لو كان ذرة أي شيء تخرب عليك العمل كله، تشريك هذا يخرب عليك العمل كله والعياذ بالله. قال: فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، حتى تعرف أن الإخلاص شديد، الإخلاص شديد أيها الإخوة كما هو مأثور عن السلف، بل منهم من يحكي أنه يعني جاهد نفسه 40 سنة حتى استقام، فهذا يحتاج مجاهدة، يحتاج مجاهدة. ومن أعظم يعني دفع التشريك هذا والرياء أنك تفكر، وخذ هذه مني نصيحة، يعني فكر في قدر من تشرك به، فكر في قدره بس، ولذلك ربما سيأتينا حديث أو مر علينا حديث: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ هذا الذي أنت ترائي به عنده شيء؟ ما عنده شيء، فلماذا أنت تشركه في العمل؟ ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، إلا ما ابتغي به وجه الله. فالإنسان لا يسر ولا يفرح إلا بعمل خالص لله تبارك وتعالى. ولذلك أنت إذا رأيت في أعمال وبعدين بعد مرور سنتين ثلاث الله من الله عز وجل من عليك بمحاسبة نفسك تحاسب والله لبغي لي سنتين ثلاث أفعل كذا لكن أنا ما فعلت هذا لله عز وجل. فالإنسان يصاب بحسرة يتحسر على هذا المجهود والتعب الذي ضيعه في لا شيء. فأنت اعتبر هذا الآن، اعتبر أنك تحاسب نفسك الآن. كما كان أحدهم يعني يحفر قبر وينزل فيه وبعدين يطلع من القبر يقول الآن أنت رجعت للدنيا مرة ثانية. قالوا يا ليتنا إيش، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فكان يدخل قبر ويطلع يقول خلاص أنت الآن رجعت، أمامك فرصة الحين، هيأتي يوم تريد أن ترجع مال وهكذا. فأنت تعتبر الأمور بنهايتها، فبدل أن تتحسر بعد سنتين ثلاث لا، أنت يعني أبطر أسباب التحسر وهي الرياء والشرك بالله تبارك وتعالى. قال فصل في النية، وذكر حديث عمر بن الخطاب الحديث المشهور الذي هو ثلث الدين، ثلث الدين حديث إنما الأعمال بالنيات، وثلث حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والثلث الثالث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يعني تعتبر قيمة الأعمال بقيمة النية، إن كانت هناك نية صالحة فالعمل له وزن، نية سيئة لا وزن له. إنما الأعمال بالنيات يعني تعتبر بالنيات، فلا اعتبار لها إلا بالنية الصالحة. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بالنسبة للإيش، هذا بالنسبة للجزاء. فأنت ما تحسب النهتين جملتين مكررتين، لا، الجملة الأولى كما يقول ابن القيم إنما الأعمال بالنيات يعني تعتبر، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال تعتبر بالنيات. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيما يتعلق بالجزاء، فإن كانت نية صالحة فتأخذ الجزاء على العمل، وإن كانت نية سيئة فتأخذ العقاب على العمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. بعض العلماء يقولون هذا مثال، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة، يعني ذكر لنا إيش، ذكر لنا إيش مثال، وهو ماذا؟ الهجرة. فأنا أقول مستفيدا من كلام العلماء، أقول أن الهجرة هي أصل العمل. يعني الذي يأتي يصلي هذا مهاجر إلى الله ورسوله، الذي يصل الرحم هذا مهاجر إلى الله ورسوله، الذي يترك المحرمات هذا مهاجر، وهذا واضح. فالهجرة أيها الإخوة، الهجرة هي أصل العمل، لأنك تهاجر من إلى، تهاجر من المبغوض لله عز وجل إلى ما يرضي الله عز وجل. فإذا كان هذا مثال، فإنما مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة لأنها أصل الأعمال، لأنها أصل الفعل والترك. فنقول الهجرة هي أصل الفعل والترك، وهذا يبينه قوله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب إذا هو هجر ما نهى الله عنه وين هيروح؟ ها؟ سيذهب إلى ما أمر الله عز وجل به. فعلم أن الهجرة هي أصل الأعمال الصالحة، هي أصل الفعل والترك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تجد إن الجواب هو نفس الإيش؟ الشرط. من أداة شرط؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فالجواب هو نفس الإيش؟ هو نفس الشرط. والعلماء يسمون هذا تفخيم، تفخيم للأجر، كما نقول من تمكن من الدخول على الملك فقد دخل على الملك، من تمكن من الدخول على الملك فقد دخل على الملك، يعني أجره سيكون أجرا عظيما. فإذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تفخيم. طب شوف اللي بعده، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، شوف كيف التحقير، فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرة دنيئة. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، بيداء يعني صحراء، يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم، وهذا من أشراط الساعة. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أسواقهم يعني أهل أسواقهم الذين هم عوامهم، يعني إذا كان هذا الجيش على مخالفة فهؤلاء العوام ما يدرون، فكيف يعاقبون معهم فيستوون في العقوبة؟ قالت ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. ولذلك في الأمم قبلنا أيها الإخوة كان الله تبارك وتعالى ينجي المتقين ويأخذ الكافرين، وأما في أمتنا، وهذا جعله الله تبارك وتعالى رحمة لنا، أن العقاب إذا جاء فإنه يعم الصالح والطالح، وكل يبعث على ماذا؟ يبعث على نيته. فإذا كان البعث على النية فهذا معناه أن أمر النية عظيم، لأن البعث عليه، كل إنسان يبعث على نيته. بل كما قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ يبعث على ما مات عليه. تصور الآن لو أنت مت وأنت تصلي ركعتين بنية صالحة، فأنت تبعث على هذه النية، تبعث على هذه النية، وتبعث على هذه الحالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا بعفوه وأن يسبغ علينا رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.